اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت بالتفصيل عن فلسفة القمع عند السيسي في بداية انقلابه على مرسي والإخوان، وإزاي أن القمع ده السيسي وجهه في الأول ضد الإخوان، وبعدها ضد القوة المدنية، وبعدها ضد الشعب نفسه بما فيه المؤيدين بتوعه اللي رأسوا له في الانتخابات. ووصلنا لفكرة أن المرحلة اللي ترتبت على القمع ده هي إخضاع مصر كلها حتة حتة لحكم السيسي. الإخضاع ده بدأ بعملية نصب سياسي مرعبة القوى المدنية ساعدت فيها السيسي بكل إخلاص. يعني إيه الكلام ده؟ خلونا نشوف. لحظة سقوط مبارك ولغاية الانقلاب على مرسي الله يرحمه، لو سألت أي حد في مصر عن أكبر قوة سياسية فيها غالبا إجابته هتبقى الجيش والإخوان. وخد بالك هنا إن السؤال عن أكبر أو أقوى كتلتين بيمارسوا السياسة، مش عن كل القوة اللي بتقول إنها سياسية، لأن جنب الجيش والإخوان كان في كيانات مهمة ومؤثرة وعندها كوادر كلها محسوبة على التيار المدني زي 6 أبريل وجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية وشوية أحزاب زي الوفد والتجمع والنصري وهكذا. ومرة تانية احنا بنتكلم عن الفترة من سقوط مبارك لغاية الانقلاب على مرسي. واحنا قلنا الحلقة اللي فاتت ان وسيلة السيسي في الانقلاب كانت العنف المفرط الرهيب، بس عشان السيسي يوسع لنفسه الطريق ويقدر يمارس العنف ده كان لابد من حيلة يلعب بيها على كل الأطراف عشان ياخدهم واحد واحد ورا مصنع الكراسي، بحيث يعمل الإخضاع اللي قلنا عليه من شوية. لأن الإخضاع ده مش هيحصل غير لو سيسي يتخلص من كل القوى السياسية المصرية حتى لو ما فيهاش غير عضو واحد بس. بالتالي السيسي قسم هدفه لمراحل. الأول هو أنه يخلص من الإخوان باعتبارهم أكبر قوة في مواجهة الجيش من حيث العدد والتأثير، وبدأ القضاء على الإخوان من بدري من خلال التنسيق مع القوى المدنية اللي اكتشفت عمليا أن حجم حضورها في الشارع وتأثيرها أقل بكتير من الإسلاميين، وده من خلال حاجتين. الأولانية هي أن الجيش بعد الثورة مباشرة اتحالف مع الإسلاميين مش مع المدنيين، لأن الإسلاميين أقوى وأكتر. والتانية هي أن في كل الانتخابات اللي اتعملت بعد الثورة الإسلاميين قشوا وكسبوا أغلبية مجلس الشعب والشورى، ولو اتعملت محليات كان ممكن يكسبوها برضو. الجيش طبعا كان فاهم اللي بتفكر فيه القوى المدنية، وعشان كده ساب الإسلاميين يسيطروا عشان عارف أنهم هيغلطوا وغلطهم هيزود غضب المدنيين منهم، وهيخليهم جاهزين بعد شوية يتحالفوا معاه مع الجيش يعني عشان يدمر بيهم الإخوان ويوقع مرسي. وقد كان الإسلاميين فعلا للأسف افتكروا أن الجيش خلاص سلمهم الدولة، بالتالي بدأوا يتصرفوا كأنهم مكملين في الحكم إلى ما شاء الله، ونوابهم اللي في البرلمان بدأوا يعملوا حاجات غريبة. قدمت للسيسي هدية لتشويهم إعلاميا على طبق من ذهب قصاد فئات الشعب الغاضبة منهم وقصاد القوى المدنية اللي أصلا محبطة وغاضبة هي كمان بسبب تقدم الإسلاميين. السيسي رغم أنه تقرب للإخوان إلا أنه ساب الرئيس مرسي يعمل حاجات تزود غضب القوى السياسية من غير ما ينصحه، زي الإعلان الدستوري اللي مرسي عمله في نوفمبر 2012 واللي القوى السياسية التانية استغلته لتشويه مرسي والإخوان أكتر وأكتر.
المادة الثانية الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها.
الإعلان الدستوري ده مثلا كان اختبار لمرسي والإخوان، ونتيجته جت في عكس مصلحتهم لأن مرسي تراجع عنه، وبكده الصورة اللي اترسمت عنه هي أنه رئيس ضعيف ومش قادر يحمي قراراته، والسيسي والقوى المدنية ما كانوش محتاجين أكتر من كده. وفعلا من بعدها الهجمة على نظام مرسي زادت، ومن ضمن الهجمة دي حاجة غريبة حصلت لأول مرة في تاريخ مصر، وهي أن الجيش والمخابرات والأمن سمحوا لحركة شبابية ضد الرئيس بالظهور بتمويل أجنبي إماراتي تحديدا، ونقصد هنا حملة تمرد. المسخرة أن ده نفس الجيش ونفس النظام اللي من أيام مبارك بيتهموا أي معارض أنه ممول من الخارج، وكانوا عاملين قضية تمويل أجنبي لمنظمات حقوقية بعد الثورة. والمسخرة الأكبر من المسخرة اللي فاتت أن بتوع تمرد كانوا من شباب الثورة اللي هتفوا ضد تحالف الجيش والإخوان بعد الإطاحة بمبارك، وهتفوا بإسقاط حكم العسكر خلال حكم المجلس العسكري، بل وبعضهم اتقبض عليه بسبب ده.
السؤال الثاني للأستاذ مصطفى السويسي من حركة التمرد، يعني أنت وزملائك من حركة التمرد الأستاذ محمود بدر كنتم ممن يرددون دائما شعارات يسقط يسقط حكم العسكر، وتم القبض عليكم أثناء حكم المجلس العسكري، دلوقتي موقفكم اتغير تماما، هو إيه اللي حصل وليه غيرتوا رأيكم؟
طيب هو الموقف اختلف تماما. الأول كان بيحكم 19 قائد في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المكلف بإدارة شؤون البلاد. النهاردة احنا وضعنا خريطة الطريق بمشاركة الشعب
التحول اللي عمله بتوع تمرد كان جزء من عملية نفاق سياسي دخلت فيها أغلب القوى المدنية، ساعدت الجيش في توصيل رسالة للشعب بتقول إن سواء الإسلاميين أو العلمانيين هما الاثنين مجرد ناس بيدوروا على السلطة وبيدوروا على مصالحهم الخاصة وما عندهمش مبادئ وممكن يلحسوا هتافاتهم وكلامهم في أي وقت. وده خدم السيسي بعد فترة لما قرر يقلب على المدنيين هما كمان، وزي ما الجيش ساب تمرد تشتغل ساب جبهة الإنقاذ تشتغل هي كمان ونسق معاها، وبكده بقى الجيش مستخبي في الخلفية ولسه السيسي محتفظ بثقة مرسي، بينما بيدير المؤامرة في السر من خلال التحالف مع جناحين مدنيين، واحد شبابي وهو تمرد والتاني كبار ومشاهير وهم عمرو موسى والبرادعي وحمدين صباحي وغيرهم.
كل من يقف في وجه الوحدة، الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية هي الأساس. نحن يد واحدة بعيدة عن هذا التهريب، يد واحدة. أما إذا كانت هناك أيدي مختلفة فالفشل هو سبيل، الفشل هو نتيجة.
علما بأن برضو البرادعي ده كان متهم دايما من اعلام الدوله من ايام مبارك انه عميل للخارج.
لا تقاطع، لا تقاطع
امريكا اللي بيحرضوا بالبرادعي واللي
بيحرضوا لا لا تذكر اسماء يا استاذ مصطفى، لا لا تذكر اسماء.
بالمناسبه الفيديو ده في مجلس الشعب اللي انتخب بعد الثوره وكان اغلب اعضائه اسلاميين واتعمل بمباركه الجيش. المهم استمرت اللعبه بالشكل ده أو استمر الجيش يلعب بكل لغاية ما الأزمة استوت على شهر يونيو 2013، وناس نزلت الشارع ضد مرسي زي ما الناس نزلت ضد مبارك في 2011، والجيش كرر اللعبة وعمل نفسه بينحاز للشعب وإن ملوش غرض في الحكم، والله ده بس عاوز يحمي الدولة من الإسلاميين والإخوان والتدخلات الخارجية. وزيادة في حبك الدور السيسي طلع كذا بيان في يونيو، كان أولهم يوم 23 يونيو قال فيه إنه مش هيسمح بالهجوم على إرادة الشعب وإنه بيمهل القوى السياسية أسبوع عشان تحل الأزمة. طب هي إرادة الشعب ظهرت فين أو إزاي؟ اتعملت انتخابات مثلا؟ لو على المظاهرات فأنصار مرسي كتير وهم كمان عاملين مظاهرات. السيسي هنا كان بيلعب حتى على القوى المدنية اللي هو متحالف معها، لأنه ما كانش بيقول في بياناته إنه هيتدخل ضد مرسي والإخوان بس، لا ده كان بيصدر صورة إن في خلاف سياسي بيهدد الدولة بين كل القوى بلا استثناء، وده بيخلي المواطن العادي يفقد الثقة في كل دول ويبقى مؤهل لانقلاب عسكري. بعدها وفي نهار 30 يونيو السيسي أصدر بيان تاني دعا فيه للاستماع لصوت الشعب. برضو السؤال أنه شعب؟ شعب 30 يونيو اللي نزل مظاهرات في بعض الميادين وروح بالليل؟ ولا شعب أنصار مرسي اللي كانوا بدأوا اعتصام 4 والنهضة وبعد كده عمل بيان أول يوليو اللي أمهل فيه القوى السياسية 48 ساعة لحل الأزمة وإلا فالجيش مضطر يتدخل غصب عنه؟
إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميع 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن، الذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوة تقصر في تحمل مسؤولياتها.
وبالمناسبة يعني عملية النصب اللي السيسي كان بيعملها على الكل عشان يوصل لهدفه جزء منها كان عبارة عن تزييف أو تضخيم أعداد المشاركين في مظاهرات 30 يونيو، وده اللي اعترف به المخرج خالد يوسف بنفسه لأنه هو اللي أشرف على إخراج المشاهد اللي تعرضت في الإعلام للمظاهرات. المهم خرج مشهد 30 يونيو اللي كان قمة تعاون الجيش مع القوى المدنية واللي بعض رموزها زي عمرو حمزاوي اعترفوا أنهم ما كانش قدامهم غير الانقلاب العسكري لإسقاط الإخوان ومرسي، والبرادعي هو كمان اعترف أن الانقلاب العسكري كان هو الوسيلة الوحيدة لإسقاط مرسي وأن من غير تدخل الجيش ما كانش فيه فرصة للقوى المدنية. البرادعي كان ماشي ورا السيسي لدرجة أنه كان بيطلع في الإعلام الأجنبي يقول يا أخواننا اللي حصل ده مش انقلاب عسكري. وبعد كده يعني ورغم مشهد 30 يونيو إلا أن الجيش ما كانش مستعجل عشان يخلص من المدنيين لأن لسه الإخوان وأنصارهم محتشدين في 4 والنهضة وبيعملوا مظاهرات في أماكن كتير في مصر، بالتالي إحنا لسه محتاجين المكياج المدني ده. وعشان كده السيسي خلى البرادعي يسافر ويلف على أمريكا والاتحاد الأوروبي عشان يقنعهم أن تحرك الجيش كان هو الحل الوحيد لمنع دخول مصر في حالة فوضى. يا عم طب ما الفوضى انت نفسك كنت جزء من صنعها لانك مرضتش تصبر على مرسي 4 سنين بتوعه وبعدها الشعب يختار حد تاني. المهم البرادعي ما كانش الشخصية المدنية الوحيدة اللي تورطت في النظام اللي تأسس بالانقلاب، عندك كمان واحد زي كمال ابو عيطة الناشط الناصري المعروف اللي قبل يبقى وزير قوة عاملة. وهنا الحقيقة لازم نقف يعني مع فكرة الارتباط بين السيسي والناصريين على الأقل في بداية تجربته، لأنها حاجة غريبة فعلا. يعني خالد يوسف مخرج 30 يونيو ناصري، وحمدين صباحي واحد من الثلاثة اللي أسسوا جبهة الإنقاذ مع عمرو موسى والبرادعي ناصري، وادي كمال أبو عيطة هو كمان ناصري. إيه حكاية السيسي مع الناصريين؟ خصوصا وإن الناصرية كتيار كانت اتحولت لحاجة من التاريخ زي الديناصورات كده، لأنها أكلت ضربات كتير من السادات وبعده مبارك، خلت موضوع النصرية ده مش أكتر من كام نفر في حزب ولا اتنين وعندهم جورنال ولا اتنين، علما بأن السيسي لا مثقف ولا قاري ولا عنده أي فكر سياسي أو إيديولوجي. الفكرة إن رغم كل الضربات اللي أخدتها النصرية إلا إن الضربات دي ما خلصتش على شعبية عبد الناصر عند كتير من المصريين. وبالتالي عشان السيسي يواجه مرسي والإخوان اللي حواليهم ملايين من الإسلاميين، لازم هو كمان يتمسح في حد له شعبية وأرضية وجذور. حاجة كمان، وهي أن السيسي كان محتاج الخطاب الناصري اللي بيركز على فكرة أن الناس لازم تبقى عبارة عن نسيج واحد، وأي عنصر بيفكر أو بيشتغل برا النسيج ده هو خاين وعميل أكيد. السيسي هنا برضو كان بيصيع على الناصريين كجزء من صياعته على المدنيين، لأن عشان ينجح في تطبيق مشروع القمعي اللي ناوي عليه بعد ما يخلص من الكل، يعني محتاج يرسخ الحتة بتاعت كلنا نسيج واحد دي، وأي حد مختلف معانا يبقى ابن كذا وكذا وكذا وعميل ويستحق السحق والقتل ولازم يشكرنا لو اعتقلناه بس. عشان كده لو تفتكر يعني في أول فترة من حكم السيسي ما كانش فيه أي إدانة تذكر من القوى المدنية لمذابح السيسي ضد الإسلاميين، وده كان بسبب الدعاية بتاعت الانقلاب اللي بترفض أن أي حد يختلف مع السيسي، وكمان لأن المدنيين كان لسه عندهم أمل أو وهم مخليهم عشمانين أن السيسي يشاركهم في الحكم. والحقيقة لما تلغوص أكتر في دهاليز وكواليس المرحلة دي هتلاقي أن المدنيين كانوا متواطئين مع السيسي لدرجة يعني ضد كل القيم المدنية، وموافقين على قتل الإخوان في بيوتهم. ولو مش مصدق اسمع البقين دول.
الإخوان دول هيتعمل فيهم اللي ما تعملش في كام سنة اللي جايين، هيتدبحوا، هتطلع من الشياس تدبحوا في بيوتهم، هتخش عليهم بيوتهم يدبحوهم في سرايرهم وقالوا مش عارفين ده مين ومصر عملت كده ومصر هيقوم فيها بقى إرهاب وما حدش عارف مصدره ايه. وريت رايك ما انتوا زعلانين، ما انتوا قلتوا بقاش قوانين، ما انتوا قلتوا دلوقتي امن الدوله. اللي هيتكلم هتبقى قاعدته في سريره اللي هي. وانا بفكرك وبقول لك انتوا كنتوا يعني مش انتوا مش عارفين قيمه الايام اللي انتوا كنتوا عايشينها، مش ما كانش عاجبهم الكلام ماشي اللي هو قال لك هيتدرب في سريره.
ده حد من جهه امنيه كان بيتكلم مع سيد البدوي رئيس حزب الوفد السابق، والمكالمه دي قبل انتخابات الرئاسه بتاعه 2012، وكان بيحكي له سيناريو الدم اللي اتعمل فعلا في مصر في 2013. يعني ناويين على ده قبلها باكتر من سنه، يعني السيسي كان مخطط ومرتب لكل حاجه. وسيد البدوي سمع الكلام عادي خالص، وبعدها ايام مرسي شارك في جبهه الانقاذ اللي مهدت الارض للدم ده، بل وخلى مقر حزب الوفد هو المقر شبه الدائم بتاع اجتماعات الجبهه. يعني مش الناصريين بس اللي السيسي اشتغلهم وجندهم لمساعدته في تنفيذ خطته، لا ده كل الطيارات. والغريبه انهم بعد ما شاركوا في الدم بعضهم عمل المظلوم زي البرادعي اللي فاجئ الكل واستقال بسبب مجزره 4. البرادعي استقال لانه بحكم منصبه السابق كمدير لوكاله الطاقه الذريه بتاعه الامم المتحده وبسبب علاقاته الدوليه ما ينفعش يتورط في مجزره بالحجم ده. البرادعي استقال بس للاسف بعد ما شارك في جريمه الانقلاب على اول تجربه ديمقراطيه، وساعد السيسي في احكام عمليه النصب اللي عملها على كل إخوان ومدنيين عشان يوصل لهدفه اللي هو إعادة الحكم العسكري المباشر لمصر. بس رغم استقالة البرادعي إلا أن أغلب المدنيين كملوا مع السيسي لغاية ما حصدهم هم شخصيا واحد واحد. إزاي ده حصل؟ وإزاي عملية النصب دي استمرت؟ كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول، وأنا الليلة مشغول. بنشوفكم على خير إن شاء الله.